بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، ولما كانت عمدة المجادلة هي السؤال، نعم، في السجال المعرفي تسأل وأجيب، أو أنا أسأل وأنت تجيب، لأن المجادلة مفاعلة. ولما كانت عمدة المجادلة هي السؤال وعليه يبتني الجواب، قدم وصايا السائل على وصايا المجيب، وأوصي السائل بأن يعد المواضع، يعني المنطلقات، يعني المعتقدات مع تصوراتها، ويحررها، ويعد الموضع الذي فيه الكلام من المواضع المذكورة فيما سلف للإبطال، إما إثبات ما يدعيه ألف ويبطل ما يدعيه الخصم. أنا أدعي ألف ويدعي لا ألف، أنا أبطل لا ألف وأثبت ألف، إما للإبطال والإثبات إعدادا تاما. نعم، يعني مجهز تماما، وأن يرتب وجه المخاطبة في سؤاله ترتيبا جيدا، يتدرج فيه بالسؤال يسيرا يسيرا، لئلا يشعر المسؤول بالوضع الذي يلزم منه ما يلزم، فيتوقف عن تسليمه. نعم، هذه أنا لاحظتها، بعضهم سريعا يدري به بالمطلب، طبعا الطرف المقابل يتشنج وما يقبل. لا، الحكمة الرائعة، وهذه طريقة سقراط، سقراط وأفلاطون، كما ظهر ذلك في محاورات أفلاطون. أنا أوصي الطالب أن يطالع هذه المحاورات من كما يقال من روائع، حقيقة من الروائع الأدبية في العالم. إلى الآن الناس تكتب عن أفلاطون وتشرح كتب أفلاطون ومعجبة بفكره وبمبانيه. نعم، هناك ويتحدث بلسان سقراط كيف يولد المعنى منك أنت، من مخزونك أنت. ولهذا يقول أنا أمارس وظيفة أمي، أمه كانت مولدة قابلة، فهو يولد المعنى منك أنت بالترتب والتسلسل وخطوة خطوة. نعم، يقول يتدرج فيه بالسؤال يسيرا يسيرا، لئلا يشعر المسؤول، يعني المجادل، طرف المقابل المخاطب، بالوضع الذي يلزم منه ما يلزم، يعني بالوضع الذي يؤدي إلى النتيجة، فيتوقف ذلك المسؤول المخاطب طرف المقابل عن تسليمه، فتنتفي المجادلة ولا فائدة منها، بل يقدر في نفسه، إذا قلنا هنا يقدر أن يرتب وأن يقدر، أو تقول لا بل هو يقدر، يعني جي يقدر خبر لهو، بل يقدر في نفسه، وهو الصحيح لنا بعد بل، بعد بل ما تجي العاطفة، بل هنا إضرابية، بل يقدر، هو يقدر، هو مبتدأ يقدر جملة فعلية خبر، ويقدر في نفسه كيفية التوسل إلى التسليم، إلى تسليم المقدمات من المجيب قبل السؤال، ثم يصرح بالمطلوب بعد ذلك. هذا هو الترتيب المنطقي، الترتيب المنطقي. حتى الأستاذ الناجح هكذا، الأستاذ كذلك يخاطب الطلاب، في هذه الحيثية يشبه تشبه المجادلة، التدريس والمدرس يشبه المجادلة، فقط في خاصية واحدة الاختلاف، أن الطالب يسلم ما عند الأستاذ، ما يقوله الأستاذ من أوضاع من منطلقات، ثقة بأستاذه. نعم. ثم إذا ترقى في العلم وصار عالما ممكن ينقض بعض المنطلقات الأستاذ، ما في بأس. والمقدمات المستعملة في الأقياس، منها في الأقياس الجدلية، منها ما هي ضرورية في إنتاج النتيجة كما سلف في القياس، وهي التي تلزم عنها النتيجة بالذات، ومنها ما هي خارج عن ذلك، والأول هو الأهم. يعني أنت تستخدم الأقيسة التي تولد النتيجة بالذات وليس بالعرض، فيكون الإقناع أتم ومضمون. فينبغي للسائل المجادل أن يدخل ما هو خارج عن الإنتاج في كلامه للاستظهار والاستكبار والتفخيم، أو لإخفاء النتيجة أو لإيضاحها، لأنه مجادل يستخدم كل الوسائل للإفحام أو للإثبات والإبطال. ثم يتدرج الضروري، ثم يندرج لماذا؟ ثم يندرج لأنه هو يتحدث عن السائل، يقول فينبغي للسائل المجادل أن يدخل ما هو خارج عن الإنتاج، يعني أمور أكسسوار كما يقولون زائدة تعظم وتفخم. نعم. تخيل أنت الآن تأتي بدليل تريد تقويه، حتى لو كان هذا الدليل ينتج نتيجة قطعية، والمرجعية الفلانية تذكر اسم شخصية كبيرة ذهب إلى هذا المذهب، نعم، وذهب إلى هذا المبنى، هذه الأمور الزيادات أكسسوار. فقط أنا عندي هنا عندي إبهام هيرمونيتيكي، لماذا العبارة ما فيها انسجام نصي؟ انظر، فينبغي للسائل المجادل أن يدخل ما هو خارج عن الإنتاج في كلامه للاستظهار للعلل والاستكبار للعلو والتفخيم في العبارة، أو لإخفاء النتيجة أو لإيضاحها. ثم مفروض يقول يدرج، أن يدخل وأن يدرج، هنا عندي ثم ثم تندرج الضرورية في الإنتاج في طي هذه المقدمات الخارجة عن الأهم. لو قال ثم يدرج الضرورية في الإنتاج، حتى يأتي النسق مترتبا، ثم يدرج السائل المجادل الضرورية في الإنتاج في طي هذه المقدمات الخارجة عن الأهم، ليقل تفطن المجيب للضرورية فلا يمنحها. يعني مغالطات، تستخدم مغالطات المجادل. ويتلطف السائل المجادل في تسلمها بأن يجهد في أن لا يسأل عنها سؤالا صريحا ينص عليها بأعيانها، يعني بحقيقتها، بل يسأل عما هو أعم منها، فإنه إذا تسلم الأعم تسلم الأخص، أو يسأل عن مقدمات أخرى ينتجها إنتاجا ضروريا واضحا بقياس منتج. كل هذه وصايا فقط، وصايا عملية. نعم. تستطيع أن تقول تسميها فضائل الجدل. نعم. أو يتسلم جزئياتها واحدا واحدا على سبيل الاستقراء، وينتقل في المسألة عنها إلى ما يناسبها في الكلام من طريق الاشتقاق والتصريف وإلى اللوازم، فإن التسليم ربما كان ألزم وأوجب على المجيب في شيء دون شيء، قد يقتنع بأمر ولا يقتنع بأمر آخر، وقد يكون الأمر الثاني أوضح يقتنع بأمر آخر، هذه طبيعة الناس والمجادلة. فإن التسليم ربما كان ألزم وأوجب على المجيب في شيء دون شيء، حتى أن الرسم، الرسم يعني التعريف باللوازم، قد يكون أسهل تسليما من الحد تعريف بالذاتيات، وبالعكس قد يكون الحد هو الأنفع من الرسم. نعم. وربما كان في المناسبة والاشتقاق أوضح، ثم يأتي بالتنظير، مثل أن يتسلم أن الغضب شوق إلى تعذيب، شوق إلى تعذيب المغضب عليه أو المغضب عليه. وقد يذكر بعد أن بعد أن الابن ربما أغضبه أبوه ولم يشتق إلى تعذيب أبيه. وينبغي له أن يعلم أنه إذا كان المجيب يدعي الاقتدار في مبادئ الخصام ويعتاد اللجاج في أواخرها، فتسلم المطلوب أولا أنجح. هذه كلها وصايا عملية، ليست مطالب علمية أنا أرجعها إلى أصولها، أنا وصايا عملية. وأن لا يمنع الاستقراء، ماذا مرة في المتن، لا تمنع الاستقراء إلا بنقض أساسي، وأن لا يمنع الاستقراء إلا بإرادة النقض. في علم جديد في الغرب اسمه فلسفة العلوم، فلسفة العلوم يدرس خلفيات، الخلفيات في الفلسفية والميتافيزيقية التي ينطلق منها العلم التجريبي، سواء في فلسفة العلم. ونشأ في القرن العشرين وعنده أساطين، منهم كارل بوبر، ألماني استقر بعد الحرب العالمية الثانية في أمريكا، مشهور، عالم مشهور في فلسفة العلم، عنده كتاب في السياسة المجتمع المفتوح، رأيت الترجمة الفارسية ويظهر لي أني رأيت الترجمة العربية، المجتمع المفتوح، يدافع عن المجتمع الليبرالي الذي هو الوحيد الذي يقدر أن يجمع التعدد. الليبرالية قائمة على أصلين، الأصل الأول المبادرة الفردية حرة فقط لا تصطدم مع القانون، أما افعل ما تشاء، يعني الليبرالية لا تقيد الفرد بقيمة من القيم، فالقيم تفرض على الشخص بوعيه هو، يريد الدين ما يدين، ما الليبرالية لا تفرض عليه قيمة من القيم، فهو حر، فهو حر، يريد يمارس الجنس في العفاف والصيغة الإلهية في المساجد، في تكايا خاصة، في الحلال، حريته هو، أنا ما عندي دخل كنظام ليبرالي. يريد يمارس الجنس بالتوافق في غير القيم الإلهية له ذلك، أما إذا غصبها أنا خلاف القانون، يعاقب بشدة، يعاقب بشدة. لماذا؟ لأن أنت دمرت حريتها، لا تريدك هي، ما تريد، لا تريد، يا فدات حريتها. هذا الأصل. الأصل الثاني التوافق الاجتماعي، التوافق الاجتماعي. أنت مثلا مسلم في أمريكا، إياك أن تفرض عقيدتك بالقوة على غيرك، كن مسلما كما شئت، ذاك يكون مسيحيا كما شاء، ذاك ملحد كما شاء، ذاك في أي اتجاه بوذي. فنظام الليبرالي يجمع هذه التعددية، حاضنة للتعددية، والقانون يحكم المجتمع، أما أنك تفرض رأيك بالقوة هذا غير مقبول، بالسجال المعرفي هذا شأنكم، ليس شأن النظام. ثم هذه حرية المبادرة تتجلى في الحرية الاقتصادية، الحرية الفكرية، الحرية السياسية وما أشبه ذلك. وتجد أنت في النظام الليبرالي، تجد المسلم عنده مسجد والقانون يحميه، المسيح عنده كنيسته، البوذي عنده كذا، اليهودي عنده الكنيسة، في مجتمع توافقي، والملحد كذلك عنده حق أنه يلعن إلحاده لكن لا يفرضه على الغير، إذا فرض على الغير فيعاقب. في أمريكي تعدى بالسلاح على مسلمين في طريق المسجد، اعتقلته الشرطة، فيروح إلى المحكمة يعاقب عقابا شديدا. أنا رأيت الفيديو، فأصحاب المسجد مسلمون راحوا إلى المحكمة وتنازلوا عن حقوقهم وتم الإعفاء من هذه الحركة الإنسانية، أسلم صار ملتزما مسلما ملتزما، تأثر كثير بهذه الحركة الأخلاقية. إذن العنف حتى في مقابل المتدينين مرفوض، لأن مجتمع قائم على التعددية وتوافق هذه التعددية، هذا هو المجتمع الليبرالي، والباقي كله فروع، صدقني كله فروع. هذه الليبرالية بالحمل الأولي. أما الليبرالية المستكبرة المدمرة للعراق والأفغانستان والظالمة، هذه أساطين الفكر الليبرالي يرفضونها رفضا تاما، ويقول هذه زيف لا تمثل الليبرالية. أنا لست ليبراليا، أنا أبين لك المبنى فقط فينومولوجيا ظاهرتيا، ثم المناقشة في المباني هذا بحث آخر. أنا إلهي المبنى، إلهي المبنى، المجتمع والدولة تفرض القيم على المجتمع. لماذا؟ لأن هذه القيم هي خادمة لهذا الفرد الإنساني وليس مدمرة له. نعم. ثم التوافق، النبي سوى توافق مع اليهود هم أخانوا، نعم، سوى توافق مع قريش لمدة 10 سنوات هم خانوا. فالإسلام يدور مدار الحقيقة والتسامح، ليس الحقيقة لوحدها، الحقيقة والتسامح. داعش وأخوات داعش متصورون فقط الحقيقة، التسامح أصلا ما فيه. هذه أمور جميلة جدا في باب المعرفة، على الطالب الحوزوي الجامعي أن يعرفها على الأقل بما يناسب تخصصه. نعم. لماذا دخلنا في هذا الأمر؟ لأن العلامة الحلي ذكر هذا الأمر. نعم. يقول: وألا يمنع الاستقراء إلا بإرادة النقض والقياسات المستقيمة، يعني في مقابل القياس الخلف، أحسن في الجدل استعمالا من القياسات الخلفية التي ينتقل منها من النقيض، لأن الشنيع اللازم في الخلف ربما أنكرت شناعته وادعى المدعي إمكانه فلم يكتفي بالقياس ويضيع السعي في الخلف. وما يورد السائل، لماذا أنا دخلت إلى الليبرالية؟ هذه كانت مناسبة. كانت مناسبة راحت مني. المهم: وما يورد السائل حشو قياسه، يعني داخل القياس، يكون إما للاستظهار ظهور والبروز في الحجة والقبول، مثل أن يستعمل الاستقراء والقسمة من غير أن تكون له إليا حاجة ضرورية للتفخيم. كثير في السجال المعرفي ينفخ في الكلام ويأتي بالحاشو حتى يظهر أمام الناس أنه يفهم وأنه عاقل، طرف المقابل ذكي، بجملة واحدة يبطل كل مبانيه. نعم. أو لإخفاء النتيجة، يأتي بالحشو لإخفاء النتيجة. أنا كنت في سجال مع وهابي سلفي، ما قدرت أناقشه لماذا؟ لأنه نتناقش في سين يقفز لصاد، نقش في صاد يقفز لجيم، نقص في جيم يقفز للام. يا الله، يعني أنت القضية الأولى ما كملناها تقفز، لماذا؟ لأنه فشل في الأولى حتى يخفي فشله. هنا يحشو الفشل، يعني يخفي الفشل فينتقل إلى صاد. صاد كذلك يفشل فيها ما يخليك تستقر على المطلوب بعد ما تنتصر عليه. نعم، فهذا السلفي خبيث، حقيقة خبيث بالخبث المعرفي. أو لإخفاء النتيجة، مثل أن يبتدئ من المقدمات بالبعيدة من الوضع حتى لا يسبق إلى وهم المجيب نفعها في إنتاج المطلوب، ويخلطها بما لا يناسب الوضع حتى إذا تسلمها عاد وأنتج الضروريات منها. فنيات، هذه فنيات للإفهام. ومن هذا القبيل أن يخدع المجيب فيتخيل، أن يخدع المجيب أحسن مفعول به، ومن هذا القبيل أن يخدع السائل المجيب فيتخيل له أنه إنما يتسلم لينتج به ما لا نفع له في المطلوب، فلا يتوقف المجيب في التسليم، يعني سريعا يسلم، ثم في آخر الأمر ينتج عنه الضروريات، وقد توهم أنه يتأدي بالقياس إلى مناقضة النتيجة، إما لأنه يتعامى ويخفي فطنته، أو لأنهم لم يوافق المجيب عن على المسألة. هذه كلها آليات، أين تتضح؟ حين الممارسة، نظريا لا، حين الممارسة. وأنا أعطيك قاعدة ذهبية تشمل الجميع، قاعدة كلية، وهذه علمها لنا الشيخ فياضي الله يحفظه، يقول إذا كنت في سجال معرفي أطلب من الطرف المقابل تفكيك كل الحيثيات المنطقية في كلامه. الحيثيات المنطقية إما في بعد التصوري وهي التعريفات، وإما في البعد التصديقي وهي المقدمات والأقيسة والمادة البرهانية المادة الظنية. مجرد هو يشير إلى هذه الحيثيات المنطقية ينكشف الفشل والضعف والمغالطة. هذه قاعدة ذهبية في كل سجال معرفي. وقد يورد السائل حشو كلامه ما يطلب منه تفخيم القول أو تكليف الإيضاح، والإيضاح قد يكون بتبديل العبارة بأن تبدل الأسماء الخفية بالواضحة والأغرب بالأشهر، وتفصيل الكلام المشترك، وقد يكون بإيراد الأمثلة أو الاحتجاج بالشواهد والاستعمالات. كثير من الكتاب والخطابة يستخدمون هذه الألفاظ الغريبة التي تثير في ذهن السامع هذا السؤال، ما هو، ما معنى، ماذا يعني، ماذا يقول؟ فهو بعد يتفنن في ماذا، في الشرح حتى يصل إلى مراده. وينبغي له أن لا يرتب المقدمات في المخاطبة بالقياس ترتيبا قياسيا يلوح للمجيب إن سياقه إلى النتيجة فيمتنع من تسليم الضروريات، بل الأولى أن يغافص، نعم يغافص في مخطوطة أخرى يناقض بالنتيجة من حيث لا يشعر، ويكون كلامه كالمستقيم كأنه يلوح منه الميل إلى موافقة المجيب ومناقضة نفسه، يعني هو يبني على أنه نعم أحسنت، أنا أوافقك على هذه المداخلة، مداخلة رائعة جدا، نعم يلزم منها ألف وباء، ويشير إلى هذه الأمور، وهو كله يمهد بهذه الأمور للنقض عليه. هذه فن في فنون الجدل. نعم، في العرف الإيراني، وأنت في نقاش مع الإيراني كنت محقا كنت مبطلا، لا يقول كلامك تافه وكلامك لا قيمة له، دائما يقول لك كلامك متين، لكن كلامك متين يهيئك نفسانيا لقبول النقض. النقض عليك. كلامك متين يعطيك من ده يعطيك ينفخك. نعم يعطيك حالة نفسانية تكون بشرط ثم ينقض عليك بالنقض. أحسن يقول لا كلام تافه. كلام تافه خلاص يعني ينغلق خلاص ينغلق انغلاقا تاما. أما إذا قلت كلامك متين بعد ينفتح ينفتح ممكن من هذه الحالة النفسانية يقبل النقض سريعا. هذه آداب في الجدال مهمة جدا. وأن يظهر إفار الإنصاف على الغلبة. هذا هو كلامك متين، هذا إظهار الإنصاف. أنصفت معه وأنت تعلم أنه أن كلامه باطل. يعني كذا الإنصاف هذه الأدوات الأدبية. وأن يظهر السائل إثار الإنصاف على الغلبة حتى يطمئن إليه المجيب حينئذ. نفسانيات، هذه كلها نفسانيات الجدال. ويأتي بالمقدمات في كثير من الأوقات على سبيل المثل والخبر، ويدعي في قوله ظهور ذلك وشهرته. نعم. وجري العادة به ليتوقف المجيب عن جحده ولا يقدم على رده. نعم تقول هذه والله من الواضحات، حتى هذه القسم والله حتى هو يطمئن، هذه واضحات بينات. نعم بينات. فقط نحتاج إلى ماذا؟ توجه. أنت ما تقول أنت توجه تهينه، نحتاج إلى أن نتوجه. نون عن نتوجه، نتوجه إلى الأمر فهو ينفتح. وأن يخلط الكلام بما لا يفيده، لا يفيد مقصوده، فإن الكذاب إذا أخلط بكذبه ما لم دخل له في غرضه أخفى كذبه، وبالخصوص إذا كان ما لا مدخل له حقا مشهورا. نعم لأن هذا لا يكتشفه، ليس مشهورا لا يكتشفه. وينبغي له أن يؤخر السؤال عن الأشياء التي هي عمدة الاحتجاج، فإن المجيب يعاند في أول أمره في التسليم. نعم ثم يضجر فيسامح ويتساهل في آخر الأمر. نعم دائما في نهاية المطاف يسلم بعد هذه الأداب وهذا التسامح وهذا التلطف. نعم خصوصا إذا توهم أن المسؤول عنه لا يؤدي إلى إبطال وضع، حتى يحصل له ملك بهذا الاعتقاد بكثرة سؤال السائل عما لا مدخل له بالذات في الإنتاج. ومن الموجبين من يحمله العجب على أن يعتمد على قوة نفسه فيسلم في أول الأمر ولا يتوقف، حتى إذا كاد الوضع يبطل عاد إلى العناد والمجادلة. فينبغي في مجادلة أمثالهم أن يعتمد على الإسهاب في القول وحشو الكلام بما لا جدوى له، ليشكل على المجيب غرض السائل ويمل ويضجر فيسلم ما سئل عنه ليتفصى عن المجادلة حتى يخلص. يا يسلم سلمنا لك. نعم خلينا نكمل هذه النقطة، بقي دقيقتان. وإذا بلغ السائل إلى النتيجة يعني وصل إلى نهاية المطاف، فينبغي أن يعبر عنها على سبيل الإنتاج واللزوم، ويتشدد في التحري عن إراده على سبيل السؤال، لأنه حينئذ يدل على قصور مقدماته عن إبطال الوضع. وإذا جحده المجيب رجع الكلام جديدا، رجعنا إلى المربع الأول. والسائل الجيد من يكون سؤاله عما لا محيص عن تسلمه. نعم يعني هو يثير أسئلة لا محيص من قبولها، بأن يكون مشهورا عند الكل ملاك القبول، ويكون قادرا على البيان لو أنكر ما المجيب ما يطلب تسليمه اقتدارا تاما يلزم بغير المشهور، وما يعجز غيره عن إلزامه بالمشهور. يعني يلزم بالمشهور بغير المشهور، هذه قوة المجادل. والمجيب المجيد من لا ينكر المشهور ولا يأتيه الإلزام مغافصة، نعم لمعرفته بالمواضع التي يحصل منها الإلزام. وصايا للمجيب بعد وصايا السائل تأتي وصايا للمجيب، يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.